يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نكمل معكم هذا الكتاب المبارك لرجل مبارك شيخ الإسلام. احنا توقفنا عند مسألة، تكلمنا عن الخوارج وإشكالياتهم، وقلنا من أعظم مشاكل الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية في باب الإيمان أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. قلنا هذا من الأخطاء الكبيرة. فهناك من الأشياء كما ذكرت أنا قبل ذلك، ما إذا زال بعضها زال كلها. في أشياء كده لو زال البعض الكل يزول، لكن هناك أشياء إذا زال البعض يبقى الأمر. فقلت لو عندي قمح وأزلت بعض القمح يبقى القمح كما هو، يسمى القمح كما هو، ولو عندي أزلت بعض كما هو. مثلا هم الليمون، الليمون عبارة عن 3 مركبات، السكر والليمون والماء. لو أزلت الليمون من هذا المشروب خلاص لا يصبح، لا يطلق عليه اسم ليمون. هذا صحيح، يبقى هو صحيح في بعض الأشياء وليس صحيحا في أشياء أخرى كما ذكرت لكم في اللقاء السابق. فمن أعظم الأشياء أو من أعظم أسباب الضلال في هذا الباب إن هم كفروا بالمعصية أو أخرجوا العمل من مسمى الإيمان أو ما إلى ذلك، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. طبعا الخوارج والمعتزلة لا شك إن هم بيقولوا إن الطاعات من الإيمان، فإذا ذهب بعضها يعني بعض الإيمان جميع الإيمان، ولذلك كفروا بالكبيرة، أو أن كل الخوارج كفروا بالكبيرة. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ليس بمؤمن ولا بكافر، ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في النهاية في تخليد مرتكب الكبيرة أين؟ في النار. تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وده مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه، وإن شاء دخل النار بقدر كان معه أصل التوحيد، ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة. وتكلمنا عن أسباب موانع موانع تنفيذ الوعيد في كنا منها المصائب المكفرة والتوبة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحدود وما إلى ذلك من أمور. الجماعة بقى المرجئة والجهمية الذين يخرجون العمل أصلا من مسمى الإيمان، المرجئة والجهمية الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، قالوا ليس الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، هو شيء واحد فقط، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول ولذلك قالوا كذلك إذا ذهب بعضه ذهب كله. وطبعا مشكلة هؤلاء أنهم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام غير صحيح، يعني هم يقولون ان حتى هذا مخالف للواقع، يعني هناك بعض الاشياء يكون شيء واحد فقط لما يكون محبوبا من وجه ومكروها من وجه. طيب هتقول لي اعطني مثالا، اقول لك من الامثله الواضحه جدا على هذا وعليه. فاقول لك يعني مثلا انت تاخذ الدواء، كنت مريضا مرضا معينا فتاخذ الدواء مر جدا، ولكنه هو مكروه من هذه الناحيه من ناحيه المذاق، لكنه محبوب من اي ناحيه؟ لكنه محبوب من ناحيه ماذا؟ محبوب من ناحيه انه ها يتسبب في او يكون سببا للشفاء والتخلص من الالم. طبعا يعني من الاشياء التي دائما ما يتكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه ان الحقائق المطلقه يعني المجرده عن الاوصاف لا تكون في لا تتحقق في الواقع، وانما تتحقق في الاذهان، وليس كما قال رحمه الله ليس كل ما يصح في الاذهان يصح في الاعيان، ليس كل ما يصح في الاذهان يصح في الاعيان. طبعا يعني مساله انكار التفاضل في العقل والايجاب والتحريم، ان ما فيش تفاضل في هذه الاشياء، هو قول اصلا يعني مخالف للشريعه ومخالف للواقع، وده قول القاضي ابي بكر وابن عقيل. يعني مساله بعض المحرمات بعضها فوق بعض، يعني من بعض محرم شديد محرم خفيف محرم اقل وهكذا، وكذلك وهناك صغائر ذنوب وكبائر ذنوب، وكذلك مساله الايجاب في اشياء اوجب من اشياء، فهي درجات. فالتفاضل موجود في كل هذه الأشياء. وتكلمنا عن مسألة الزوال، هل إذا زال بعضه يزول كله ولا لا يزول كله، هذا كله تكلمنا فيه. فكلمة الطاعة وكلمة العبادة وكلمة الخير والحسنة والشر، هذا يطلق على الكثير ويطلق على القليل، يعني يطلق على الكثير ويطلق على القليل، هناك تفاضل وتفاضل شديد بين هذه الأشياء. طبعا الايمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك من امور. دائما ما يستدلون بقول احمد: كان بدء الايمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. هذا القول يفهم منه اكثر من شيء، يفهم منه اكثر من شيء. اولا انه يقول بتفاضل الايمان، انه يقول بتفاضل الايمان وانه ليس شيئا واحدا، وهو يقصد ان الشرائع لم تنزل كامله مره واحده، انما نزلت كما قالت عائشه اول ما نزل ايات من المفصل ثم اكتملت الشريعه بعد. قالت: ولو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقال الناس لا نترك شرب الخمر ولا نترك الزنا. ولذلك يعني الشريعه جاءت متدرجه حتى ترجع النفوس الى فطرتها وطبيعتها، فاذا رجعت استجابت. ذلك الامر كان سهل جدا على الصحابه، بعد الانسان اذا زكى نفسه وصلى وارتبط بالله عز وجل وعرف عظمه ما يطلب وامن بالله واليوم الاخر خلاص يسهل عليه. لذلك لما نزل تحريم الخمر كسروا الاواني حتى سالت الخمر في طرقات المدينه كما يذكر صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنا هنلاحظ في كلام احمد امرين: الامر الاول تفاضل الايمان، الايمان متفاضل، يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما. الامر الثاني ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله يحصل ايه؟ يحصل مباشره، وده امر مهم جدا يا جماعه، يوجب ذلك بغض اعداء. يعني انا اذا رايت رجلا يطعن في الشريعه، يطعن في الدين، يتساهل بالمحرمات، يلعب بالديانه، يقول مثلا الربا حلال، الربا محرم، الربا محرم وتحريمه يعني شديد جدا، حتى قيل انه حرم في كل الشرائع لشده ما يترتب عليه من فساد. فالربا محرم لا شك في هذا. تبرج المراه محرم، فالمراه يعني خلقها الله عز وجل هكذا لحم على وضم، المراه مرغوبه، فاذا تكشفت ادى ذلك الى فساد شديد وعريض في المجتمعات، فجاءت الشريعه بالحجاب. إلى غير ذلك من أمور إقامة الشرائع، الشعائر في غاية الأهمية، فلا يجوز تعطيل الشعائر بهذه الصورة الموجودة. هذه أمور لا تحتاج إلى كثرة كلام. يعني أنا ما كنت أتخيل يوما من الأيام يعني أن يأتي علينا يوم الذي ندافع فيه عن البدائه البدهيات. يعني من اللي يقول أن المنظومات الموجودة في العالم، منظومات البنوك في العالم كله منظومات ربوية، وهذه حرب صريحة لله تبارك وتعالى ولرسوله. الله عز وجل يحارب هذه الأنظمة، تجد يعني جائحة بسيطة كجائحة هذه التي يحياها الناس الآن، كورونا، يعني أسقطت ورقة التوت هذه وبينت فساد هذه الأنظمة. ولذلك هتجد كل الدول الكبرى تسارع في أنها تخفض نسبة الفائدة، تصل نسبة الفائدة إلى صفر، أو مفيش يعني مفيش ربا من الآخر، يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. هذه الأنظمة في غاية الخطورة على حياة الناس وعلى مجتمعاتهم وعلى أديانهم. والربا شر وخيم، الربا شر وخيم عياذا بك اللهم، وما اتفقت عليه الأمة لا يحتاج إلى كثرة كلام. فلا شك أن الإيمان إذا قوي القلب فإن ذلك يثمر بغض ما أبغض الله ورسوله وبغض أعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشياء اللي دايما يركز عليها شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه الانفكاك بينهما. ويقول أن الإرادة الجازمة، الإنسان إذا أراد إرادة جازمة من قلبه وعنده قدرة على إنفاذ هذه الإرادة، فلا شك أن هذا يستلزم وجود المراد. كما قلت لكم، لو أن الإيمان قوي في القلب ومحبة الله ومحبة رسوله ومحبة الدين، فإن ذلك بلا شك يثمر أعمال الجوارح. لابد أن الجوارح تنطلق بالعمل. لو لم تنطلق الجوارح بالعمل مطلقا أبدا، لم تأتي بجنس العمل، دل ذلك على أن الإيمان غير موجود في القلب، غير موجود في القلب. والإرادة قد تكون جازمة وقد تكون غير جازمة، لكن إذا كانت جازمة وفي قدرة أن يوجد الفعل، لابد أن يوجد الفعل. شيخ الإسلام دائما يركز على مسألة مهمة جدا، وهي أن الفطرة مركوز فيها حب الحق وبغض الباطل. فطرة الله التي فطر الناس عليه، اللي هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لكن هذه الفطرة لا شك أنه وهي مجبولة كذلك، إنسان مجبول كذلك على الإيمان. نعم، بين الإرادة الجازمة، لأن الإرادة قد تكون غير جازمة، وكذلك القدرة على تنفيذ إنفاذ هذه الإرادة، فلا بد أن يتحقق المراد، لا بد أن يتحقق المراد. ولعلنا ضربت لكم مثلا في اللقاءات السابقة، قلت شاب يحب فتاة، تعلق بفتاة تعلقا شديدا، فهو يحبها حبا شديدا ويرغب في الزواج منها، وعنده الأسباب التي بها يستطيع أن يرتبط بهذه الفتاة، عنده الشقة وعنده المال وعنده إلى غير ذلك. فهذا لابد دون أدنى شك سيدفعه إلى السعي إلى ماذا؟ إلى تحصيلها، إلى الذهاب لبيت أبيها وطلب يدها منه والقيام بالإجراءات المعروفة، إجراءات الزواج المعروفة. لكن لولا أنه لو لم يسعى، يبقى إما أنه ليس عنده إرادة جازمة، أو ليس عنده الأسباب التي بها يحقق هذا المراد، ليس عنده الأسباب التي بها يحقق هذا المراد. وهذا أمر في غاية الأهمية، لابد أن يتنبه له. فالفطرة فيها حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، تحصل نوع من أنواع الشبهات، وإما الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا أن نقول في الصلاة، وده من أعظم الدعاء وأجمع الدعاء وأجمع الأشياء، قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، كما هو معلوم وهو إجماع المفسرين على هذا، أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فاليهود لهم معرفة بلا قصد صحيح، اليهود لهم معرفة، هم يعرفون الله عز وجل لكن القصد فاسد، والنصارى لهم قصد كالرهبان هكذا لكن بلا معرفة بلا علم. في مسألة تانية بتثار في مسألة في باب التكفير يا إخوة، لعلنا نبهنا عليها في كتاب إشكالات الإعذار بالجهل، نعيد التنبيه عليها هنا على وجه السرعة، من باب يعني إحكام هذه القواعد الكلية المحكمة. هل يشترط في إطلاق الكفر قصد الفعل ولا لا يشترط؟ يعني واحد فعل فعلا كفريا قاصدا له، هو عارف ان الفعل ده ما ينفعش او حرام، ها، اذا قصد الفعل يكفر، اذا قصد الفعل يكفر، يبقى لا يكفر الا اذا قصد الفعل، ده شرط باتفاق. لكن قصد الكفر، قد يفعل الفعل وهو لا يقصد الكفر، لكن الفعل كفر وهو يعلم انه محرم فيكفر كذلك، فانه لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ودي قواعد كده لازم بقى تتعرف وما بقاش فيها مشاكل. طبعا احنا تكلمنا يا اخوة عن قبل ذلك عن مسألة الجهل، وبالمناسبة يا جماعة الذي يقرأ كتب الأشاعرة رحمهم الله يعلم أنهم من أشد الناس في عدم العذر بالجهل، هم من أشد الناس في عدم العذر بالجهل. طيب، هل النزاع بين الأشاعرة و مرجئة الفقهاء، اتكلمنا عن الأشاعرة، يعني عندنا قولين للأشاعرة، احنا قلنا القول الثاني للأشعري رحمه الله، طبعا المذهب في أقوال كثيرة ليس على قول واحد، المذهب ليس على قول واحد في هذا الباب. قلنا ان يعني يقولون ان لهم قول مشابه لقول جهل، الإمام مجرد التصديق وعمل القلب، والقول الثاني مشابه لقول السلف. ولذلك النزاع بينهم وبين مرجئة الفقهاء ليس نزاعا لفظيا، ليس نزاعا لفظيا. طبعا الأشاعرة أصلا يرون الإيمان ليس ركنا في الإيمان أو ليس داخلا في مسمى الإيمان، ويرون أن تاركه لا يكفر وإنما هو آثم. لكن أهل السنة يرون أن تارك جنس العمل كافر، الذي يترك الأعمال كلية فإنه يكفر، الذي يترك الأعمال كلية فإنه يكفر. طيب، من المسألة اللي كنت وعدتكم بها إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف الإيمان بخلاف التعريف اللغوي، يعني الناس يقول لك الإيمان هو التصديق، يعني أنا مجرد إن أنا صدقت أكون كده مؤمن؟ آه، طب ما ده إرجاء، هو ده روح الإرجاء. فشيخ الإسلام أراد أن يبين هذا، كلهم طبعا يا جماعة الخير أنتم يعني عرفتم الإيمان على أي أساس؟ فقالوا إحنا عرفناه على أساس إن ده هو اللي موجود في المعاجم اللغوية. فقال لهم: يا جماعة الخير، هذه المعاجم لمتأخرين وأشاعرة وغير أشاعرة، وناس قد تكون مخالفة عن المنهج، لكن الإيمان في لسان العرب المتقدمين إنما يعنى به التصديق المقترن بالإقرار. هنتكلم دلوقتي عن مسألة الفرق بين التصديق والإيمان، هل هناك فروق ولا هو شيء واحد؟ يعني هو كثير من الناس يعرفون الإيمان بمعنى التصديق، يقول التصديق. طيب يعني الإنسان إذا صدق يكون مؤمنا؟ يقول لك آه. طب ما هو ده إرجاء بدليل لم يكن مصدقا، كان مصدق. طيب إبليس لم يكن مصدقا، كان مصدق. هل مجرد هذا يكون إيمانا؟ ليس إيمانا. يبقى لابد أن يكون هذا التصديق مقترنا بإيه؟ بالإقرار بالأعمال، ليس مجرد التصديق. فلابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب كما بينت لكم، طبعا عمل الجوارح قول وعمل. طب ناخد كده بسرعة كده الفروق بين التصديق والإيمان، نركز كده. يكون في كل خبر، التصديق يكون في كل خبر. الإيمان لا يكون إلا في الأمور المغيبة، كقول أخوة يوسف صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمؤمن لنا، أي مقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروها عن غائب هو لم يرى. وتقول: صدقته آمنته، إلا من الأمان الذي هو ضد الخوف. طيب، ومن الفروق أن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عنه عن الفعل، فقد يعدونه يعني يتعدى باللام تقوية له. فتقول: عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب. فتقول: صدقته، ولا تقول آمنته، لأن هنا هيبقى ضد الخوف، تقول آمنت له. شفت الفروق؟ واضحة جدا من حتى من الناحية اللغوية. تقول: صدقته وآمنت له. التصديق يستعمل في حيز الأخبار، الإيمان يستعمل في الحقائق الثابتة في نفسها، إيمان، إقرار، إنقاذ، جحود ونحو ذلك. الصدق يتعلق بمتعلق تلك الذوات التي تحب وتبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق. الإيمان والكفر يعني يخص بالذوات التي تحب تارة وتبغض تارة، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاع تارة وتعصى أخرى. وقد يستعمل الإيمان في الأخبار، تقول: كل آمن بالله، أي أقر له. مجرد التصديق في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، هل يسمى ذلك إيمان؟ ها وشباب، لو أنا مجرد تصديقه في الخبر وعلم بثبوت الخبر، أنا مصدقك وعارفك وعرف، يعني هو مصدق الله ويصدق الرسول ويعرف الأخبار، لكنه لم يطع الله، لم يقر بطاعة الله ولا طاعة رسوله، ولا يحب الله ولا يحب رسوله، ولا يعظم أمر الله ولا يعظم رسوله، هل هذا يسمى إيمانا؟ مع أنه مصدق. يبقى دي من الفروق المهمة جدا. كفر إبليس طبعا ليس بسبب التكذيب كما تعلمون، وإنما هو كفر إباء واستكبار، وكفر ليس كفر تكذيب كذلك، وإنما هو كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، وما قال الله تبارك وتعالى. يعني في قول موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصر. الذي يقال الاستكبار والإبليسات ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعالم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما هيحصل إيه؟ العلم والتصديق لو تام، العلم والتصديق لو تام يحصل إيه؟ ها؟ يوجد القياد مع القدرة، طبعا القياد مع القدرة ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل ذلك. طيب، قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق الحق، ولكن مما في القلب من الحسد والكبر قد يمنع من ايه؟ قد يمنع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. ده امر في غاية الاهمية، كل هذه فروق في غاية الاهمية بين التصديق والايمان. نحن انا بالمناسبة يا اخوة لعل تأخرت قليلا كذلك، لان وجدت بث أخي الكريم فضيلة الشيخ طارق عبد الرازق صلى الله عليه وسلم وأن يبارك فيه، وأنا أوصي الإخوة بأن تتابعه ويشرح في كتاب الصيام من الروض المربع على ما أذكر، فأسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه، وهو من الإخوة طلبة العلم المجتهدين وأصحاب العمل الدعوي الطيب يعني، فليت الإخوة معنا يتابعون صفحة الشيخ ويتابعون دروس الشيخ. بس انا ما ادري بس الشيخ متى بالضبط، ولعله ينبه على صفحته ان شاء الله. طيب، قول اهل الفلسفه ان علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، هل هذا خطا ولا صح؟ يعني العلم هل يوجب الوجود ولا لا يوجب الوجود؟ احنا قلنا بقى انه لابد من العلم والقدره والاراده في وجود المقدور والمراد، فلابد في الايمان من التصديق مع الحب، من التصديق مع الحب، فليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب. ممكن تصدق وتعلم لكن لا تحب الا اذا كان القلب سالما من المعارض. المعارضات زي ايه؟ زي الكبر والحسد والجحود ومثل ذلك. فمن شرط الايمان بالله تعالى وجود العلم التام. تمام يا شباب؟ وذلك الشيخ الاسلام بقى استطرد في هذه المساله: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. قال ابو العلية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. ويقولون هكذا: كل من خشي الله فهو عالم. وهذا ليس فيه دليل على أن كل عالم إيه؟ يخشى الله تبارك وتعالى. طيب، فالإيمان لابد فيه من أمور، لابد فيه من التصديق بالحق، وده أصل القول، التصديق بالحق ده أصل القول، ولابد فيه من المحبة للحق وهو أصل العمل، وهو أصل العمل. وإحنا قلنا تاني نكرر أن الحب التام مع القدرة يستلزم إيه؟ هيستلزم حركة البدن، ودي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن التي نكرر عليها ونؤكد عليها دائما. هيستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة، لابد. لازم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته، ده طبيعي جدا. قد انت تصدق بالشيء وتعلم بوجوده لكن لا تحبه، لكن الايمان لابد من انك تصدق وتعلم بالوجود وتحب، لابد من المحبه. وطبعا يستدل بالظاهر على الباطن، وهم دائما العرب تقول: ما يظهر ما في القلب على لمحات الوجه وفلتات اللسان. لمحات الوجه بيظهر غصب عنك، لو القلب فيه ايمان قوي ومحبة لله ولرسوله لا بد أن تسعى الجوارح للإتيان بما أمر الله به والكف عما نهى عنه تبارك وتعالى. فده مهم جدا جدا، فيستدل بالظاهر على الباطن. والله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله. مستحيل، إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر وصدق فلا مستحيل يكون في قلبه مودة لمن حاد الله ورسوله وحد الدين وحرب الدين، كيف ذلك؟ لا بد أن تنتفي هذه المحبة من القلب، وهذا دليل قوي على قوة الإيمان في القلب. طبعا أنا هرجع أكرر تاني يا جماعة، بالنسبة لمسألة الجماعة المرجئة، الجماهير يرون أن عمل القلب من الإيمان، جماهير المرجئة يرون أن عمل القلب داخل في الإيمان، بس هم متفقون على أن الأعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان وليست ركنا في الإيمان، وأن ترك أعمال الجوارح آثم لا يخرجونه من الملة. طبعا احنا لو تكلمنا عن فرق المرجئة، هم اختلفوا في الإيمان كما يقول شيخ الإسلام على 12 فرقة، 12 قول في المسألة. اللي يقول لك الإيمان هو الجهل كما سبق، ولذلك يقول: وزعمت الجهمية إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله فيه، هم بيقولوا لا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر إلا في القلب دون الجوارح. احنا قلنا أن الإيمان، أن الكفر، أن الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الإيمان يكون باللسان من ذكر وأمر معروف ونهي عن المنكر وتلاوة قرآن وما إلى ذلك، ويكون بالقلب كذلك من خشية وحب وبغض الأعداء الله وما إلى ذلك، ويكون بالجوارح للأعمال المعروفة: صلة رحم، صلاة، صيام، زكاة وما إلى ذلك. كذلك الكفر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر عامدا لها يكفر، سب الله، سب رسوله، استهزأ بالله، كل بالله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. قد يحصل باللسان: أبغض محمدا، أبغض شريعة محمد، قد يكون بالقلب، هذا كفر بالقلب. قد يكون بالجوارح، فعل الجوارح معروف الكفر، قد يكون بالجوارح: قتل نبيا، حفن في الحش وما إلى ذلك من أمور الكفر المعروف والمتفق عليه. فمنهم اللي قال إن الإيمان هو المعرفة فقط، وبعض يقول والكفر هو الجهل فقط، ومنهم حتى اللي يصل إن الصلاة ليست عبادة وإن لا عبادة إلا الإيمان بالله، يعني معرفته فقط، هكذا يقولون. طبعا فرق غالية جدا، إلى غير ذلك من الأمور بقى. وصولا إلى مرجئة الفقهاء، وإن كانت بدعة مرجئة الفقهاء هي أخف بدع المرجئة، يعني هم يقولون بقول اللسان وعمل القلب لكن يخرجون أعمال الجوارح. خلاف متفقين يعني ضر الهمداني وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة تلميذه، هؤلاء لم يقولوا هذا القول ولم يأتوا بهذه البدعة، هم مبتدعة لا شك في هذا الباب، لكنهم لم يقولوا هذه البدعة عن إيه؟ عن هوى، ولذلك لم يكفرهم أحد، وإن كنا بالبدعية لكن لا نكفر، لأنهم كانوا أشد الناس زهدا وأشد الناس عبادة وأحرص على العبادة والزهد والنشر علم وتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أحباب الله أولياء الله ومعاداة أعداء الله وما إلى ذلك من أمور، ولا يخفى حال هؤلاء الأفاضل. فالمرجئة بصفة عامة بيشترطون لو بعض أعمال القلوب، يعني لم تستطع أن تقول أنه لم يخالف هذا إلا فئة بسيطة جدا. فالقول المجرد عن اعتقاد الإيمان أنك بيقول، واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بس لا يعتقد أن محمد رسول الله، هل هذا يؤمن؟ هذا ليس إيمانا باتفاق المسلمين، يعني إلا شذوذ حرام. وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه بل فيه بغض وعداوة لله ولرسله ليس إيمانا كذلك باتفاق المسلمين. ابن كرام كما أسلفت، قول ابن كرام هو يخالف في الاسم دون الحكم، والفهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. طبعا اللي عاوز يرجع للمسألة دي يعني بتوسع شوية ممكن يرجع لكتاب الإيمان الأوسط، الكتاب اللي احنا شغالين منه، وكما قلت لكم شرح حديث جبريل ودكتور تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني دار ابن الجوزي، والكتاب شرح حديث جبريل هذه الطبعة، ممكن يرجع لصفحة 442 يستطيع أنه يستوضح منها بعض الأشياء. فالذي نريد أن نكرره مرة أخرى أن الإيمان التام إذا حصل في القلب لابد أن يقتضي ذلك عمل الجوارح، لازم الجوارح تشتغل. إذا كان في إيمان قوي في القلب فلابد أن تجرح بالعمل، إذا لم يكن هناك في القلب ستقعد الجوارح عن العمل كما يقول شيخ الإسلام، وهذا سيأتي في نص واضح جدا جدا من شيخ الإسلام. ما الشيء الغلط عند الجهمية والمرجئة وغيرهم أن العلم مستلزم لجميع موجبات الإيمان. ظن الظن أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه، لا، ما في اللسان يتفاضل الناس فيه، حتى التصديق اللي في القلب كما قلت لكم، يعني أنا يعني أريد أن أوضحها لكم، تصديق القلب يتفاضل الناس فيه. يعني لو أن صديقا لي حبيبا أعرف صدقه وأمانته أخبرني بخبر، أصدقه ولا لا أصدقه؟ أكيد سأصدقه. إذا جاءني وقال لي أخ محمد هناك شراب جميل لذيذ محبوب يعني متماسك القوام لزج حلو الطعم فيه شفاء للناس اسمه العسل، وأنا لو رأيت هذا قبل ذلك فأنا أصدقه، خلاص أصدق أن في حاجة اسمها عسل. فإذا رأيت العسل التصديق بيقوى ولا لا يقوى؟ يقوى، يزيد درجة ودرجتين وثلاثة، فإذا خلاص يزيد. فإذا شربته لمرض وشفيت من هذا المرض يزيد، فالتصديق يبقى التصديق يزيد في القلب. ولذلك بعض أصحاب محمد يقولون يرجئون يؤخرون أعمال الجوارح، يؤخرون أعمال الجوارح، سموا بمرجئة لأجل هذا. فإذا شربته وشفاني الله عز وجل من الداء الذي شربته لأجله فلا شك أن التصديق، شوف التصديق درجات. وكذلك الناس تتفاضل في، فيتفاضلون في القول ويتفاضلون حتى في قول القلب اللي هو التصديق، ويتفاضلون في عمل القلب. من أصحاب محمد من يقول رأيت الجنة والنار رأي عيان. طب كيف رأيت؟ أنت لم تدخل الجنة ولم تدخل النار، كيف رأيتهما؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله، لأن النبي أخبرني، وإخبار النبي لي، شوف هذا اليقين، وإخبار النبي لي يعني فوق رؤيتي لهما، فوق رؤيتي لهما. كذلك من الأخطاء أو السبب في هذا الخطأ إن مجرد إن ظن إن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه، أو ظن الظان أنه ليس في القلب إلا التصديق وليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، ليس مجرد التصديق، هناك أعمال أخرى، اليقين، البغض، الإخلاص وهكذا، الخشية. والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن، وكلاهما مستلزم للباطن فالعمل الظاهر جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتدمن، هل هو جزء ولا لازم لمسمى الإيمان؟ العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له، تحقيق وتصديق. احنا قلنا بقى الأخ اللي بيسأل بيقول المرجئة لماذا سموا بالمرجئة؟ والمرجئة ده تاريخ كبير يعني، يعني منهم من يقول يذهب، طبعا المرجئة لغة من الإرجاء وهو التأخير والإمهال، وقد يكون من الرجاء وهو ضد اليأس. وقال إن أول من قال به الحسن بن محمد بن الحنفية اللي هو قال بإرجاء تأخير أمر علي وعثمان، وأول من قال بالترجيع المذموم بالإرجاء المذموم ضر بن عبد الله، ثم تبعه حماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة، وتبع أبو حنيفة شيخه في ذلك. طبعا احنا قلنا أن لهم كده قواعد معينة في باب الإيمان، منها أنهم على سبيل المثال لا يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان، يعني لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طبعا هم يقولون هذا لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. يبقى احنا عندنا كده المرجئة الأوائل الذين أرجعوا أمر علي ومعاوية، ومرجئة الفقهاء اللي هم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، طبعا بدعهم السلف ولم يكفروهم، ومرجئة طبعا الجهمية الغالية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط بالله والكفر هو الجهل، وهذا طبعا كفرهم السلف. وأنا أعيد أن أحمد كفر الجهمية كفرقة، لكنه لم يكفر أعيانهم وكفري الروافض، فإنما قالوا أطلقوا الكفر عليهم كفرقة، لكنهم لم يكفروا أعيانهم، لأن إطلاق التكفير يختلف عن تعيين التكفير، فالإقامة الكفر أو الحكم بالكفر على المعين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة. وتكلمنا عن الكرامية وقلنا أنهم قالوا أن الإيمان قول اللسان فقط، طبعا بدعهم السلف وبعض السلف كفرهم، يقولون أن أول مواطن الإرجاء أو المرجئة هم أهل الكوفة وهكذا. نرجع تاني نقول الناس يتفضلون في الإيمان، يتفضلون في أعمال القلوب بصفة عامة، في الحب ده شيء واضح، واضح حتى طبعا يعني في الطباع وفي العادة، مسألة الحب في القلب بتتفاوت، الخشية بتتفاوت، يعني في ناس تخشى الله كأنها تراه، ومنهم من يخشى خشية خفيفة، ومسألة الحب حتى هذا يظهر في محبتك لأولادك، في صديق تحبه حب شديد ولا تستطيع أن تستغنى عنه لحظة وتكثر من ذكره، والحب درجات حتى في عند اللغة، المحبة، التعلق، مش عارف العشق، الهيام، وأعلاها الخلة كما قال الأول لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلة، في درجات كبيرة جدا تتفاوت فيها القلوب. ومنشأ خطأ المرجئة أنهم لا يجعلون هذه الأشياء تتفاضل، يكون هي شيء واحد لا تفاضل، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، وهي نفس القاعدة المشتركة بينهم وبين الخوارج والمعتزلة، ولذلك كفروا بالكبيرة، إذا ارتكب الكبيرة خلاص يبقى زال الإيمان من قلبه، يبقى كفر، مخالفين بذلك ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه وما أجمعت عليه الأمة. وأنا قلت وأكرر أنه مستحيل أن يقر الإيمان في القلب ولا تنطلق الأعمال بالجوارح بتاتا، هذا شيء غير متصور يعني، ودي كررها شيخ الإسلام في أكثر من موطن، هو أمر يعني مبني على مسألة ارتباط الظاهر بالباطن، يعني قال ومحال أن تجد رجلا قرر الإيمان في عمره لا يسجد لله سجدة ولا يركع ولا يصوم رمضان ولا يحج ولا يزكي ولا يذكر الله ولا يصل الرحم ولا يعمل الخير، إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. لو أعمال الجوارح كلها منتفية بهذه الصورة، ده دليل أن القلب ليس فيه إيمان، دليل أن القلب، ونرجع تاني نقول أن لهذا من العوام، يقول لك طالما قلبك سليم بقى مش مهم تصلي، مش هو يا ابني لو أنت القلب هذا يحتاج كي يسلم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الذكر وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى المحبة وصلة الرحم والمعروف وإعانة الناس، هو يحتاج إلى هذا، فإذا لم يوجد كل هذا لا يمكن أبدا أن أنا أحكم على قلبك بأنه قلب سليم أو قلب صحيح، هذا مستحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال من مات ولم يغزو، لغاية هنا مفيش مشكلة، لم يغزو، ما كل الناس بتموت ولم تغزو، لا، ولم تحدثه نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق القلب، حركة القلب، حركة القلب. ومن أبسط الأشياء إن القلب ده من أبسط الأشياء ينبغي، وده أقل درجات الإيمان، أن يكون القلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يعني أقل شيء أن يطلع الله على قلبك فيرى منه كراهية المنكر الذي يسخطه. لكن لو واحد بيحب المنكر ويعلم أنه منكر ويسخط الله ويسخط رسوله، هو قد يقع فيه بس ما يحبوش، يعني أنا أكاره، كاره إن أنا أفعل هذا وقد تؤنبه نفسه، لكن أن يحبه أن يرضاه يعني مشاقة لله ولرسوله هذا كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دي من الأشياء المهمة، يعني إذا لم تنكر بقلبك خلاص ده آخر حاجة، ده آخر درجات الإيمان. وطبعا شيخ الإسلام بيركز على مناطق أخرى في طول وعرض الكتاب، يتكلم عن سب الله ورسوله مثلا، سب الدين، سب الله، سب الرسول، ده كفر ظاهرا وباطنا، يقول هذا. والتكلم بالكفر كفر، لا يتكلم بالكفر إلا في حال الإكراه. ولذلك الممثلون الذين يتفوهون بكلمة الكفر هكذا، هؤلاء على خطر عظيم، هؤلاء على خطر عظيم جدا. فمجرد العلم والإخبار ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، ودي قاعدة مهمة جدا 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 في باب الإيمان. مجرد العلم والإخبار ليس بإيمان، أنا أعلم أن محمد رسول الله وأخبر الناس بهذا، فلابد أن يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء لا إله إلا محمد رسول الله، بس ده يتضمن الالتزام، التزم بما أتى به محمد وانتهي عما نهى عنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب واحد يقول لي طب إزاي التفاضل في الإيمان كيف يكون؟ يعني كيف يتفاضل الناس في الإيمان؟ يتفاضل الناس في الإيمان من نواحي كثيرة جدا، يتفاضلون في الأعمال الظاهرة، يعني واحد بيصلي قيام الليل من العشاء للفجر، واحد بيصلي 20 ركعة، واحد بيصلي ركعتين، واحد بيأتي بالصلوات في الجماعة لا يخرم أبدا، أعمال القلوب ونقصها، المحبة والخشية والإيمان والصدق والإخلاص وما إلى ذلك، نفس التصديق، العلم نفسه كما قلت لكم التصديق نفسه بيتفاوت تفاوتا عظيما جدا. يعني لما بنيجي ندرس مسألة مثلا، على سبيل المثال أنا لو هدرس مسألة في باب العلم وتوفر لدي 20، توفر لدي 20 دليلا، 20 دليل كاملين، وهذا توفر لدي 10، وهذا توفر لديه دليل واحد، هل هذا ثقته بهذه المسألة صاحب الدليل مثل ثقته بصاحب الدليلين مثل ثقة صاحب ال20 دليلا؟ لا شك ان كل ما يبقى فيه إيه؟ تفصيل في الأدلة، ان الإيمان بإيه؟ بيزيد. فالعلم والإيمان بيتفاضل كسائر الصفات، العلم والإيمان يتفاضل كسائر الصفات، والتفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، ويحصل من جهة دوام ذلك وثباته. ولذلك عائشة تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل، حب العمل إلى الله، أدومه وإن قل. وقالت عن النبي كان عمله ديمة، فلو هتواظب على جزء تقرأه يوميا أحسن ما تقرأ في يوم 10 أجزاء وتظل شهر كاملا لا تورد القرآن على الأرض. والإيمان يعني حتى يعني سبحان الله يعني يتفاضل، ليس هناك شيء يتفاضل أعظم من الإيمان، لمن يتفاضل درجات كما بين السماء والأرض، والذين اهتدوا بإطلاق زادهم هدى وآتاهم إيه؟ وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقوى. فالشيء قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه وأوجب لكماله وقوته وتمامه، زي مسألة الحب وما إلى ذلك. يعني الحب بأوله علاقة، ثم صبابة، ثم غرام، ثم عشق، ثم يقولون تتيم، ثم هيام، ثم خلة، درجات كبيرة جدا. ده عمل واحد من أعمال القلب، ده عمل واحد من أعمال القلب. ولذلك أنت حتى لما تيجي تشوف جماعة العشاق العرب وتدرس حب العذريين ومش عارف عنترة وعبلة وقيس ولبنى وقيس وليلى وعمر بن أبي ربيعة وزينب ومش عارف ونسيبة، وعمر بن أبي ربيعة كان نذير نساء، يعني كلهم يجيب واحدة وفاطمة مش عارف ايه والكلام ده كله، وامرؤ القيس وفاطمة التي. فاللي انا اقصده ان يعني احيانا يتعلق الانسان حتى يكون كالشيء الواحد لا يستطيع انه ينفك عنه ابدا، ويموت ان ابتعد عنه، ويموت ان قل ذكره. وهذا حتى وقع فيه بعض الفقهاء، يمكن يذكر عن عروة بن الزبير وغيره، او ابن عروة بن الزبير اذكر من فقهاء المدينة لو احد يذكرني، وذكر عن بعض الفقهاء أنه تعلق. ولذلك هذا مرض، يعني هو مرض بمعنى أنه لا يد للإنسان فيه، زي الإنسان مأمور بداية أنه يغض بصره، أنه يبتعد عن مواطن الفتن، يبتعد عن الأشياء التي قد تذهب به إلى هذه الأشياء، لكن الإنسان إذا وقع الشريعة تعذره ولا لا تعذره؟ تعذره، بل بالعكس. يعني سنجد أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة لما أرادت أن تختلع منه، وكذلك شفع خلفاؤه الرسولون بين العشاق، يعني إذا رأى رجل يعشق امرأة حتى يقللوا يعني فرص الحرام، فكان أبو بكر ثبت عنه أنه شفع للعاشقين، وعمر وعثمان وعلي، ودي من الأشياء العجيبة جدا، شفعوا له، لأن هذا مرض قد لا يكون يد الإنسان فيه. وابن عباس من تمام فقهه رضي الله عنه أنه رؤي يوما كاملا في الحرم أو يوم عرفة يقول: اللهم إني أعوذ بك من العشق، نعوذ بالله. طبعا احنا عمال نكرر باب الإيمان اللي حضر معنا إن شاء الله، الإيمان عند السلف، وبعدين العذر بالجهل، وبعدين حضر الإيمان الكبير والأوسط. أظن مسائل الإيمان ستكون سهلة معه جدا، وسيستحضرها إن شاء الله بسهولة. والله عليك بقى لو رحت بعد ما خلصنا كده العرض ده، رحت قرأت الإيمان عند السلف الشيخ محمد محمود الخضير، أو قعدت بسرعة على شرح حديث جبريل أو الإيمان الكبير، أنت كده إن شاء الله يعني الأمور معك، يعني إن شاء الله تصير إلى خير، تصير إلى خير كبير. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل المتقبل الخاص. فنرجع تاني نتكلم على المسألة المهمة، إن الإيمان الباطن، الإيمان اللي في القلب هذا، يستلزم العمل الظاهر ولا بد، يستلزم العمل الظاهر ولا بد، ويمتنع قيام الواجب، الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك. موجب ذلك إيه؟ موجب ذلك إيه؟ مقتضى ذلك إيه؟ مقتضى الإيمان في القلب عمل الجوارح وعمل القلب. وكلمة بقى إذا أفرد الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وإذا اقترن بالإسلام دل على الباطن فقط. قلنا حتة إذا اجتمع الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. واللغة مليئة بالأسماء التي إذا اجتمعت يعني في سياق واحد افترقت، عنينا بكل منها معنى معينا، وإذا افترقت اجتمعت، يعني يكون إذا مثل الإسلام والإيمان، إذا قلت هذا هو الإسلام الذي يرضاه الله يدخل فيه الإيمان، هذا هو الإيمان الذي الله يدخل فيه الإسلام، إذا قلت فالإسلام والإيمان، يبقى أنت تعني بالإسلام المعنى الظاهر وبالإيمان المعنى الباطن. طبعا في الكتاب ده كذلك وفي غيره من الكتب تناول قضية المجاز والحقيقة، بس أنا مش عايز أدخل فيها قوي يعني، لأنها مش هتلزمنا قوي، أنا يهمني بس إن احنا نحيط بالمسائل الصلبة في هذا الباب جدا. فيقول: إنما يدل على الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل على التجريد والإطلاق. البقلاني يرى أن الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع، يعني ما فيش فرق بينهم الاثنين، الإيمان البقلاني، وعارف ده ذهب إليه شيخ الإسلام. البقلاني وأبو يعلى يرون أن الأسماء في اللغة هي في الشرع، ما زاد في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، وتقريبا هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقولهم هو كل مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، الأسماء لم ينقلها الشارع ولم يغيرها، هي لم ينقلها الشارع ولم يغيرها، لكن استعملها مطلقة ومقيدة، استعملها مطلقة لا مقيدة أو مقيدة لا مطلقة، كما يستعمل نظر إيرها. طيب هنيجي نتكلم على بعض المرجاء، يقول لك هل ترك الصلاة كفر، وترك الزكاة كفر، وترك المباني الأربعة كفر؟ يعني خلينا من ترك أعمال الجوارح، ماشي، هنقول جنس أعمال الجوارح ماشي، لكن المباني الأربعة بقى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وليس معنى من لم يحافظ عليها يعني تركه، وإنما المعنى أنه مثلا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليه. وبهذا فإن استدلال من لا يكفر ترك الصلاة بهذا الحديث، طبعا الحجة حجته ضعيفة، والكلام في ترك الصلاة كلام طويل، يعني محمد بن بكر الإمام المروزي له كتاب في حكم ترك الصلاة، ومن المتأخرين الشيخ أبو الحسن المقربي له كتاب كويس جدا جدا في حكم ترك الصلاة، وطبعا يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة. زي شيخ الإسلام نقطة كده من البحث، إن النزاع مع القائل دخول الأعمال الظاهرة في الإيمان نزاع لفظي، يعني هل هو يدخل، يعني لأنه لو سلم أن هذه لوازم الإيمان، يعني الجماعة بيقولوا ما تدخلش في الإيمان بس هي لازمة للإيمان، خلاص يبقى إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن توجد، فكان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن. هنيجي نشوف مثلا قول الصالحي وجهم بن صفوان وامام الاشاعره والحسن في احد قوليه، واكثر اصحابه وطائفه من متاخره اصحاب الحنيفه كالماتريدي، ان الايمان مجرد تصديق في القلب. يعني يقولون انه يتساوى في العباد، واحنا قلنا قبل كده ان حتى التصديق الناس لا تتساوى فيه، وانما يتفاضل تفاضلا عظيما، وانه اما ان يعدم واما ان يوجد لا يتبعض، وانه يمكن وجود ايمان تام في القلب مع وجود التكلم بالكفر. ده طبعا لا يكون حتى في الضرع، ويوجد ايمان القلب تاما بدون الاعمال الظاهره، وهذا غلط من وجوه كثيره. من اهم الوجوه انهم اخرجوا ما في القلب من الحب والخشيه ونحوهما ان يكون من نفس الايمان، وهو من الايمان. جعلوا كفر ابليس ومن شابهه انه غير مصدق في الباطن، وهذه مكابره للعقل. ابليس مصدق ويعرف الله وعاش وكان مؤمنا. جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله قد يكون مجامعا لحقيقه الايمان الذي في القلب، ده فاسد. وسب الله والرسول ده دليل على امتناع الايمان في القلب. جعلوا من لم يتكلم بالايمان ولم يعمل مع قدرته مؤمنا تام الايمان. طب ازاي؟ احنا قلنا ان القدره التامه الاراده مع القدرة التامة، أو الإرادة الجازمة مع القدرة التامة بتستلزم المراد. لو ما فيش مراد، على فكرة ده من فضائح الجهمية، إنه مستحيل إنه يكون في إرادة جازمة مع قدرة تامة ولا يوجد المراد. هذا من فضائح الجهمية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. ومن من الأمور المتناقضة كذلك أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان ولم يدع شرا إلا أتى به، فإذا قال إن الأعمال من لوازم الإيمان بعد ذلك قوله إن تلك لازمة لمسمى الإيمان أو جزء، هيبقى نزاع لفظي. طبعا يلزمهم أن من فعل التي تضاد الإيمان من كل وجه، هيلزمهم كده أنه ليس كافرا، ودي مصيبة سوداء. فالأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن، فهي تقوى بقوة الإيمان وتضعف بضعف الإيمان. ولذلك احنا سنجد مذهب السلف سواء في الاسماء والصفات، سواء في باب القدر، سواء في الامور الغيبيه، سواء في باب الايمان، هنجده انه هو الحق. ومن خالفه لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول. ولذلك شيخ الاسلام يقول فان قول الجهم او الجهميه يشبه قول الفلاسفه المشائين الذين يقولون ان سعاده الانسان في مجرد ان يعلم الوجود على ما هو عليه. هذا ليس سعادة، هذا غير صواب. فليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه ويعمل به. يعني مجرد أنك أقول تحب امرأة ولم تجتمع بها ولم يجمع الله بينك وبينها، فده ليس تمام سعادة، بالعكس قد يكون عذابا أنك تعرف ولا تتبع. وليست سعادته في معرفة الله دون الإتيان بما أوجبه. عمل جناحان لا ينفع أحدهما دون الآخر، كحال اليهود والنصارى. الله عز وجل قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. والضالين النصارى لأنهم عملوا بغير علم. وهكذا من الفلاسفة. طبعا احنا نتكلم بقى مسألة الفلاسفة والكلام حول إثبات الرب والنفس والمادة والظهر والفضاء والكلام ده كله، لا نريد أن ندخل فيه. مسألة وحدة الوجود ومثل هذه الأشياء فإن لها محل آخر إن شاء الله في الكلام. طيب نرجع تاني لمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. ترك إنكار المنكر بالقلب، هل يكفر صاحبه ولا لا يكفر؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي أقوى الدرجات وأعلى الدرجات. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليس أصغر من أحمد خردل، معنى كده أن الإنسان لو لم ينكر بقلبه المنكر فإيه؟ قد زال إيمانه. طبعا ده درجات، هنلاقي درجة واحد لم ينكره بيده ولم ينكره بلسانه، يعني جنس الإنكار مش موجود. ده اختار شيخ الإسلام كما يقول البعلي في اختياراته أنه كافر، أنه بهذا يكون كافرا. ولذلك قال باب حكم المرتد كما في الفتاوى، والمرتد من أشرك بالله أو كان مبغضا للرسول أو ترك إنكار كل منكر، جنس المنكر بقلبه، هذا كفرة. طيب من ترك أحد المنكر، هيسيب يعني مرة ينكر بقلبه ومرة ما ينكرش، مرة ينكر ومرة ما ينكرش، أن يترك إنكار المنكر عند ملاحظة هوى النفس فيه هيبقى عاصي، عنده هوى نفس. أن يترك إنكار المنكر عند ملاحظة حكم الشرع، يعني أبغض حكم الله، هذا شك في كفره، هذا كافر، هذا كافر. فلا بد في الإيمان من تصديق وحب، وإلا فالتصديق مع البغض ليس إيمانا باتفاق المسلمين. يعني أنا أصدق رسول الله لكن أبغضه، هل هذا إيمان؟ أصدق الله لكن أبغض شرعه، فلا بد من التصديق. الإيمان لا بد فيه من التصديق والحب. وطبعا احنا هنلاقي حديث بقى وفد عبد القيس، لو انتم تذكرون حديث وفد عبد القيس لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الظاهرة جعلها من الإيمان بالله، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع، يبقى جعل مأمورات من هي جعلها من الإيمان. عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، اللي هي الأواني اللي كانت تتخمر فيها المشروبات، تتخمر فيها الإيه؟ المشروبات. لو احنا نرجع تاني ورا شوية ونقول رجل قال أنا مسلم، تقول له يا عم اشهد، انطق بالشهادتين. فلم ينطق بالشهادتين يحصل إيه؟ إذا لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. طبعا ذهب المرجئة والصليح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. من جحد وجوب شيء من الفرائض الأربع، جحد، قال لا مش حاسس ما كده، بعد بلوغ الحجة جحد الصلاة، مش حاسس ما صلاة، مفيش حاجة اسمها صلاة، صيام، اسمها زكاة، مفيش حاجة اسمها حج، هذا جحود، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. طيب من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها المعروفة، قال لا الزنا حلال، شرب الخمر حلال، السرقة حلال، الغيبة حلال، هذا كله هذا كذلك يكفر. احنا قلنا ان الكفر بإطلاق من جحد الصلاة فقد كفر، لكن الشخص المعين لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، لابد من إقامة الحجة علي. لكن هنرجع بقى للمرتبة اللي كده، انه هو مقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكنه ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الحج. طبعا المرودي يقول انه يكفر بترك واحد من الاربعة حتى الحج، لو تركه قادر يكفر. ومنهم من قال انه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، ده كلام ابن بطة. ومنهم من قال من عزم على ترك الحج بالكلية كفر، وقول طائفة من السلف طبعا. ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب في ذلك إلى رواية عبد الله بن شقيق أنه قال لم يكن أحد من أصحاب، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. جيب بقى نص ابن تيمية، النص الجميل الذي ينبغي أن نحفظه جميعا وأن نفهمه على وجه صحيح. قال ومن الممكن أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات. وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. الصلاة كثيرا، لأن الأدلة كثيرة جدا على كفر ترك الصلاة، الأدلة كثيرة جدا جدا. طيب هل يجتمع في العبد إيمان ومعصية؟ يجتمع في العبد إيمان ومعصية، ويجتمع في العبد إيه؟ نفاق وإيمان كذلك. طبعا المنافقون كانت تعصم دماؤهم بظواهرهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما توجب عقوبته، بما توجب إيه؟ عقوبته. طيب بالنسبة لمسألة الخوارج يا شباب، احنا نحاول كده نسرع كده مع بعض عشان نقدر ننتهي من هذا الحمد لله أظن أحسن. الخوارج كما أسلفت كانوا من أظهر الناس بدعة، بدعاتهم ظاهرة جدا. طبعا كانوا ينكرون السنة ولا يتدبرون في القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وكانوا أكثر الناس قتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم مع ذلك. طبعا الكفر نوعان كما تعلمون، في كفر ظاهر وكفر نفاق. كفر ظاهر خلاص هو بيعلن بكفر، الكفر النفاق هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فإذا تكلم في أحكام الدار الأخرة كان حكم المنافق حكم الكفار بلا شك، أما في أحكام الدنيا قد تجري على المنافق أحكام المسلمين بما يظهر للمسلمين منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من القواعد المقررة عند السلف لا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني احنا تقريبا كده بفضل الله عز وجل يعني انتهينا من العرض الموجز جدا جدا لمفاصل ما ذكره الله. طبعا كنت بتحاشى بعض المسائل الفقهية اللي بيتوسع فيها شيخ الإسلام تيمية، بعض المسائل الأجنبية عن باب الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم وأن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا على هذا الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.